بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. وثانيا، كل عام وأنتم بخير. وأسجل لكم إخوتي وأحبتي في الله هذه الكليمات في سقيا السيرة لأسقيك السيرة سقيا. فنسأل الله عز وجل أن يسقينا يوم الظمأ من يد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن يشفعه فينا. نسجل هذه الكليمات بين يدي الكعبة وفي العشر الأخير من رمضان، فنسأل الله أن يرزقنا بر هذه العشرة وبركتها، وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المرحومين، وأن يبلغنا ليلة القدر ويرزقنا قيامها إيمانا واحتسابا، آمين. ثم كنا قد توقفنا لنأخذ صورة مباشرة من قريب للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هم يسمونها في أهل الفن بروفيل. نريد أن نأخذ صورة من قريب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ووقفنا من قريب مع عقله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم نستكمل في هذه الحلقة، وهي 24 من سقيا السيرة، في الكلام عن بلاغته صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرشيا، قد نشأ في قريش، ولهجة قريش أفصح اللهجات العربية. وكان يحضر أسواق مكة في موسم الحج، ويتذوق ما ينشد فيها من شعر، وقد تفصح في بني سعد بهوازن، وهوازن من أفصح العرب أيضا. فالتقت في بيانه لغة العقل والحضارة النسبية في مكة، وسذاجة البداوة، وسذاجة البداوة مع حلاوة اللفظ وسهولته في لهجة أفصح أهل البادية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس منطقا، ينطق بالحكمة وفصل الخطاب، فهو إذا أرشد كانت ألفاظه كالجوهر تنثر بين الناس من غير بهرجة، فيها جوامع الكلم وفصل الخطاب. وإذا تحدث في معاملات الناس وفي سمرهم الذي لا مجون فيه كان كلامه النمير العذب يسري في النفوس سريان النسيم العليل والماء الزلال، ينعش القلوب ويروي ظمأ النفوس. وقد وصفت حديثه أم معبد بعد البعثة فقالت: إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء. حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هزر، وكأن منطقه خرزات نظم يتحدر. هذا وصف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه الله عز وجل، وهو غاية ما كان منه قبل البعثة. فحال ما قبل البعثة ابتداء، وما بعدها هو الانتهاء، وهو اصطفاء الله عز وجل له ليكون موضع رسالته ومبلغ وحيه. كان يجمع بين الإيجاز والوضوح، فألفاظه قليلة ومعانيه كثيرة من غير تعقيد ولا إعطال، بل هو السهل الذي لا توعر فيه. ترى في كلامه جمال الألفاظ من غير تكلف، وحلاوة المنطق أو الكلم من غير تحسين ولا تزيين، فهو الجمال الطبيعي، الجمال الطبيعي الذي لا طراوة فيه، فهو الجمال الطبيعي الذي لا طراوة فيه ولا جفوة ولا قشونة، كأن فيه معاني الإلهام، وجمله الله عز وجل بالصفاء لأنه خرج من نفس صافية وقلب مفعم بالإيمان والصدق، فكان كلامه صافيا كنفسه، خاليا من الشوائب خلو نفسه منها صلى الله عليه وسلم. قال الجاحظ في وصف بلاغته صلى الله عليه وسلم، قال الجاحظ: كلامه صلى الله عليه وسلم الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه، وجل عن الصنعة ونزه عن التكلف. استعمل المبسوط في موضع البسط، والمقصور في موضع القصر، هجر الغريب الوحشي، ورغب عن الهجين السوقي، فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة، ولم يتكلم إلا بكلام حف بالعصمة وشد بالتأييد ويسر بالتوفيق، وهو الكلام الذي ألقى الله سبحانه وتعالى المحبة عليه وغشاه بالقبول، وجمع له بين المهابة والحلاوة، وبين حسن الإلهام وقلة عدد الكلام، مع استغنائه عن إعادته وقلة حاجة السامع إلى معاودته صلى الله عليه وسلم. لم تسقط له كلمة، ولا زلت له قدم، ولا بارت له حجة، ولم يقم له خصم، ولا أفحمه خطيب، بل يبز الخطب الطوال بالكلام القصير، ولا يلتمس إسكات الخصم إلا بما يعرفه الخصم، ولا يحتج إلا بالصدق، ولا يطلب الفلج إلا بالحق، ولا يستعين بالخلابة، ولا يستعمل المواربة، لا يهمز ولا يلمز، ولا يبطئ ولا يعجل، ولا يسهب ولا يحصر. ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعا، ولا أقصد لفظا، ولا أعدل وزنا، ولا أجمل مذهبا، ولا أكرم مطلبا، ولا أحسن موقعا، ولا أسهل مخرجا، ولا أفصح في معناه، ولا أبين عن فحواه من كلام سيد البشر محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا كلام الجاحظ، وهو أديب بارع يقدر الكلام. يقول أيضا: وإنه قد اجتمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع سلامة المعاني حسن اختيار الألفاظ المناسبة في الحال المناسبة من غير أن يقرع الأسماع بكلام له رنين، بل بكلام يدخل على القلوب في أنات ورفق فينساب فيها انسياب النمير العذب، ويكون ثمة تناسق بين المعنى الكريم واللفظ الجميل من غير إعنات للأفهام ولا إرهاق للأسماع، كان في منطقه حلاوة طبعية صلى الله عليه وسلم، طريقة كلامه نفسها حلوة، كان في كلامه صلى الله عليه وسلم حلاوة، كان في منطقه صلى الله عليه وسلم حلاوة طبعية، فيخرج اللفظ من لسان واضح بين، تخرج الحروف من مخرجها وتقع في مواضعها، فتجد السامع مجدوها من حلاوة الكلمة وحلاوة اللفظ وحلاوة الإلقاء مع المعاني الأبكار في أسلوب لا توعر فيه ولا تكلف. وقد قالت عائشة رضي الله عنها في وصف كلامه صلى الله عليه وسلم: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الكلام كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. نعم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتكلم بأناة غير مندفع في القول ولا متابع له في استعجال، حتى إن عائشة رضي الله عنها تروي أيضا أن حديثه صلى الله عليه وسلم لو عد السامع حروفه عدا لأحصاها صلى الله عليه وسلم، وإن ذلك هو أفصح النطق وأبلغ الإلقاء، ذلك لأن الإمهال في القول يجعل السامع يتذوق جمال الألفاظ ويتأمل المعاني ويستحفظ ما قال القائل ويتابعه في أفكاره من غير إعنات لنفسه ولا ملال، وإن الملل يعتري السامع إذا فاته تتبع المعاني وإدراك المرامي والغايات. منطق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان معجزة، فقد كان خاليا من الفأفأة والسأسأة والتمتمة وكل عيوب الكلام، في صوت هادئ عميق يجمله الصدق ويدخله مداخل النفس ويوجه الرشد إلى الحق. نغمات صوته هادئة قوية في صوت غير أجش ولا جفوة به، ولكن التقى في صوت النبي صلى الله عليه وسلم عمق النغم الفطري بجمال الصوت وجهارته في غير ضجيج ولا صخب. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤهلا لمنحة ربه عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاكرا ما فضله الله به وأوتيت جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. وقد أجاد القاضي عياض أيضا في وصف فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغته حين قال: وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول فقد كان من ذلك بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل، سلامة طبع وبراعة منزع وإيجاز مقطع ونصاعة لفظ وجزالة قول وصحة معان وقلة تكلف. أوتي جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم وعلم ألسنة العرب، فكان يخاطب كل أمة بلسانها ويحاورها بلغتها ويباريها في منزع بلاغتها، حتى كان كثير من أصحابه يسألونه في موطن عن شرح كلامه وتفسير قوله، ومن تأمل حديثه وسيره علم ذلك وتحققه، وليس مع قريش والأنصار وأهل الحجاز فحسب، بل نجد كلامه مع وطيفة الهندي
وقطن بن حارثة العليمي والأشعث بن قيس ووائل بن حجر الكندي وغيرهم من أقيال حمير وملوك اليمن، كان أبلغ العرب ولا فخر، ولم لا، فقد أوتي جوامع الكلم صلى الله وسلم وبارك على أفصح من نطق بالضاد. أما الأخلاق فلا بد لها من وقفة أخرى. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.